الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والخلاص في القول والعمل. واصل نبدأ دروسنا. طيب، فيه مبحث جاهز أمليه عليه خاص بطلاق الحائض وما يتعلق، أرجو أن تكتبوه. وحقيقة الأمر يا أخوانا، الإنسان بيحزن غاية المسلم لما احنا نكون في طاعة، وإن شاء الله إن أخلصنا الأجر لا يعلمه إلا الله، ونؤمن في أساسيات هذه الطاعة. أهل الفسق والفجور وأهل البدع والنجوم يحكمون أمرهم في كل شيء، في كل شيء يحكمون أمرهم، وأهل الحق يهملون إهمال ما بعده. يعني أنا حقيقة الأمر لن أتمكن من الجلوس على هذه الحالة طول الدرس، فمن المحتمل بعد قليل أجلس على الأرض. ويعني أنا بروح أي مسجد أنا عندي استعداد أنفق على كل شيء، ولكن الإنسان لما يقعد 5 ساعات يقعد مستريح، لأن يوميا نفس الطريق 6 ساعات 7 ساعات، فيكون الإهمال بالشكل ده بصراحة يا أخوانا يعلم ربنا الصادق في منتهى الضيق. فاعذروني إن كان الألفاظ فيها شيء من الحدة. يعني اكتب آخر فاضل في وسط السطر: طلاق الحائض أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. تعال هنا يا وليد، تعال هنا، توحي، تعال عود هنا، أتشعر بقى. كتبت في اختصاص الحروس؟ كتبت يا شيخ؟ كتبت ايه؟ ولم يظهر حمله من أول السطر. قال الإمام ابن كثير: والطلاق البدعي هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحمل أم لا. ده كلام ابن كثير. يبقى ابن كثير هنا قصر الطلاق البدع على كم حالة يا أخوانا؟ على حالتين. حالك معايا على أن يطلقها في حال حيضها، أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. ده كلام ابن كثير، اكتب عندك. ويضاف إلى ذلك من أنواع الطلاق البدعي، ويضاف إلى ذلك من أنواع الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته 3 في مجلس واحد. وله صورتان، وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول لها: أنت طالق 3. الصورة الثانية أن يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. من أول السطر: حكم الطلاق البدعي، حكم الطلاق البدعي. يحرم على الزوج أن يطلق الطلاق البدعي، وإن فعل فهو آثم، وإن فعل فهو آثم. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مرهم فليراجعه ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. أعيد. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم مرهم فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا. مرهم فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم مرهم فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. مرهم فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. من أول السطر. اشتمل هذا الحديث على ما يلي. أولا قوله صلى الله عليه وسلم مرهم فليراجع. الأمر للوجوب فيجب على الزوج إذا طلق امرأته وهي حائض أن يراجع. وذهب إلى الوجوب الإمام مالك وهو الصواب. وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب. من أول السطر. نعم فضل شيخ. قلنا قوله صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها الأمر للوجوب، فيجب على الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها. وذهب إلى الوجوب الإمام مالك، وجمهور أهل العلم ذهب إلى الاستحباب، والصواب الأول من أول السطر قوله صلى الله عليه وسلم ثم يمسكها حتى تطهر. فيجب على المطلق أن يمسك امرأته ولا يطلق حتى تطهر من حيضها. يجب على المطلق أو على الزوج أن يمسك امرأته ولا يطلق حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه. وروايات الحديث دلت على أنه له أن يطلق، وروايات الحديث دلت على أنه له أن يطلق بعد الطهر الأول، ودلت أيضا على أنه يطلق في الطهر الثاني بشرط عدم المسيس. بشرط عدم المسيس من أول السطر، والأولى والأرجح أنه ينتظر، والأولى والأرجح المبحث ده مهم يا أخواني، هذا المبحث في غاية الأهمية، والأولى والأرجح أنه ينتظر حتى الطهر الثاني. لأنه بالانتظار يعمل بالروايتين، لأنه بالانتظار يعمل بالروايتين. ووجه ذلك أنه لو انتظر للطهر الثاني، ووجه ذلك أنه لو انتظر للطهر الثاني يكون انتظر للطهر الأول من باب أولى. أنه لو انتظر للطهر الثاني يكون انتظر للطهر الأول من باب أولى، فيعمل بالروايتين. أما إذا طلق في الطهر الأول فيكون خالف إحدى الروايتين. أما إذا طلق في الطهر الأول فيكون خالف إحدى الروايتين. ومعلوم أن إعمال الدليلين خير من إلغاء من إعمال أحدهما. ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى وخير من إعمال أحدهما. ومعلوم أن إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما. اللحظة معايا كده عشان نستوعب الجزئية دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، تغيظ يعني غضب، ولا يتغيظ صلى الله عليه وسلم إلا من المحرمين. ثم قال لعمر مره أيؤمر ابنك أن يراجعه ثم يمسكها حتى تطهر، لأنها كانت حائض، يعني هي كانت حائض، أمره أن يراجعها وما زالت حائض، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أطلق وإن شاء أمسك. دي رواية، يبقى هذه الرواية أمره فيها أن يمسكها في الحيض التي طهر فيها حتى تطهر، فإذا طهرت له أن يطلق وله أن يمسك. في رواية ثانية قال صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله لأجلها أن تطلق النساء. يبقى عندي كم رواية دلوقتي؟ روايتين اثنين. الرواية الأولى أن يطلق في الطهر بعد الحيض الذي طلق فيه، الرواية الثانية أن يطلق في الطهر الثاني. طيب العلماء بيقولوا ماذا؟ قالوا الأولى والأحوط أن ينتظر حتى الطهر الثاني. لما؟ قالوا لأنه لو انتظر إلى الطهر الثاني يكون من باب أولى انتظر الطهر الأول، يبقى إذا انتظاره إلى الطهر الثاني إعمال للدليلين. ومن قرره علماء الأصول أن إعمال الدليلين خير من إعمال أحد. طيب اكتب عندك رواية أبي الزبير، وفيها قال ابن عمر، رواية أبي الزبير وفيها قال ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، فردها علي ولم يرها شيئا. من أول السطر. روى الإمام أحمد بسند صحيح سأل أبو الزبير جابر بن عبد الله، سأل أبو الزبير عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليراجعها فإنها امرأته، ليراجعها فإنها امرأته. من أول السطر. رواية محمد بن عبد السلام الخشني وسندها صحيح، وفيها عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر لا يعتد بذلك، لا يعتد بذلك. من أول السطر. أقوى ما احتج به من أوقع الطلاق في الحيض، أقوى ما احتج به من أوقع الطلاق في الحيض. ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح، ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مرهم فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك مرهم فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء وهي واحدة وجه الاستدلال من الحديث على من أوقع الطلاق الحيض قوله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة وجه الاستدلال من الحديث على من أوقع الطلاق في الحيض قوله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة فظنوا أن قوله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة أي ما فعله ابن عمر من طلاق وهي حائض والصواب أن المعني بقوله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة إنما يراد به الطلقة التي ستكون في الطهر الثاني في قبل العدة لأنها أقرب مذكور إلى الضمير معايا اخوانا كده ويكون المعنى إن طلق كما أمر كانت طلقة واحدة ولا تكون طلقة ثانية لعدم الاعتداد بالأولى التي كانت لغير العدة من أول السطر. ومن ناحية علم الأصول نجد ما يلي: أولا، النهي يقتضي الفساد ويدل على التحريم. النهي يقتضي الفساد ويدل على التحريم. ويتأكد الفساد وعدم ترتب الآثار عليه إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه، أو إلى أو إلى شرطه، أو إلى ركن فيه، أو إلى وصف ملازم للمنهي عنه، نقول السطر. ولو قلنا بوقوع الطلاق البدعي والاعتداد به، فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجه؟ ليطلقها ثانية في طهر لم يمسها فيه؟ لأنه لا فائدة فيه، بل فيه مضرة من تكثير عدد الطلقات طب نشرحها سوا دي. النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معي، أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، كويس، بغض النظر بقى الأمر للوجوب أو الاستحباب. فهب أنه للاستحباب، واستحب الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض أن يردها، يبقى رجعها. طيب، إذا كان راجعها والطلاق حسب عليه، فما الفائدة أن يراجعها ثم يطلقها في طهر بعد الحيض أو في الطهر الثاني لم يمسها فيه؟ ما الفائدة من ذلك؟ طب إذا كان الطلاق أصلا يوقع، وطبعا هذا يترتب عليه مضرة كثيرة وهي تكثير عدد الطلقات. يعني لو كان الطلاق في الحيض يقع، انتهينا منها خلاص. طيب، نأمره بمراجعتها حتى يطلقها مرة ثانية فتزداد عدد الطلقات اثنتين. طبعا هذا يعارض نصوص الشريعة الكلية، من أن الشرع أيضا نهى عن تكثير عدد الطلقات، بل جعل هذا من باب اللجوء إلى آخر الحلول في استحالة المعيشة بين الرجل وبين زوجه. اكتب عندك أيضا: لو أن الرجل طلق امرأة وهي حائض الطلقة الثالثة، فكيف يؤمر بالرجوع أو بالاستحباب مع أنه ليس له عليها سبيل؟ فكيف يؤمر بالرجوع أو باستحباب المراجعة وليس له عليها سبيل. واضحة؟ يعني لو هو طلق امرأته الطلقة الثالثة وهي حائض، إن النص الشرعي بيقول إيه؟ المراجعة، بغض النظر عن الوجوب أو الاستحباب. طب كيف يؤمر بمراجعتها وليس له عليها سبيل، سواء استحباب أو إيه أو عدم أو بالوجوب؟ اكتب عندك وسط الصف: المحاذير المترتبة على من أفتى بوقوع الطلاق البدعي واحتسابه. المحاذير المترتبة على من أفتى بوقوع الطلاق البدعي واحتسابه. اكتب عندك: من أفتى بوقوع الطلاق في الحيض وكان مخطئا في فتوى، ترتب على ذلك 4 محظورات. من أفتى بوقوع الطلاق في الحيض وكان مخطئا في فتوى، ترتب على ذلك 4 محظورات، وهي: الأول، تحريم المرأة الحلال لزوجها، إباحة تزويجها لرجل آخر وهي في عصمة الأول، إباحة تزويجها لرجل آخر وهي في عصمة الأول. الثالث، تزوجت آخر وعاشرها حراما، لبطلان زواجها إذ هي ما زالت في عصمة الزوج الأول. زوجة للأول أو في عصمة الأول. المحظور الرابع، معاشرة رجل لامرأة وهي في عصمة رجل آخر، كم محظور يا إخواننا كده؟ ده لمين؟ ده لمن أفتى بأن الطلاق البدعي يعتد به ويحتسب. دي 4 محاذير. طب اكتب بقى: ومن أفتى ببطلان الطلاق في الحيض وعدم الاعتداد به، وكان مخطئا في فتوى، ترتب على فتوى محظور واحد. رحمكم الله. ومن أفتى ببطلان الطلاق في الحيض وكان مخطئا في فتوى، ترتب على فتواه محظور واحد محرم، وهو: معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه. معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه من أول السطر. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة. ومعلوم، نعم، محظور واحد محرم وهو معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة. يعني الوقت هو لو قلنا أن الطلاق في الحيض لا يقع، لا يقع يترتب عليه كم محظور؟ لا لا يقع، نعم أربع محاذير. لو قلنا أن الطلاق في الحيض يقع يترتب عليه أربع محاذير، وقلنا أن الطلاق في الحيض يقع يترتب عليه كم إيه؟ محظور. طيب يبقى أصبح هنا الرجل طلق امرأته وهي حائض، فهنا بننظر للمحاذير الشرعية. فلو قلنا بوقوع الطلاق واعتداده في وهي حائض ترتب عليه أربع محاذير، طب قلنا بعدم الوقوع محظور واحد. طيب يبقى في هذه الحالة البداهة يقول يرتكب محظور ولا أربعة؟ محظور واحد. اكتبوا عليه. فالفتوى بعدم وقوع الطلاق في الحيض أسلم، وعليه فالفتوى بعدم الوقوع للطلاق في الحيض أسلم وأحوط للفروج وإن كانت خطأ، أحوط وأسلم للفروج وإن كانت خطأ. طيب فيه مبحث صغير كمان صفحة تقريبا، وهو أثر الحيض في الخلع. نعم أي نعم، لو أثر الحيض في الخلع يعني لو أن المرأة اختلعت من زوجها وهي حائض يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق، يعتد به أم لا، هذا الذي سنقوله. اكتب عندك من أول السطر الخلع فراق الرجل زوجه، فراق الرجل زوجه ببذل عوض يحصل، ببذل عوض يحصل للزوج منها أو من غيره. فراق الرجل زوجه ببذل عوض للزوج منها أو من غيره، من أول السطر. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. طيب من أول السطر في البخاري، أو روى البخاري من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس، جاءت امرأة ثابت ابن قيس، روى البخاري من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس وهي جميلة بنت عبد الله ابن سلول، بنت عبد الله ابن سلول، وكانت تحت حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة، ثم مات عنها فتزوجها ثابت بن قيس، وكانت تحت حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة ثم مات عنها فتزوجها ثابت بن قيس. من أول السطر قالت امرأة ثابت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعتب عليه في دين ولا خلق، لا أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، ولكني لا أطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أول السطر. وجه الاستدلال من الحديث على أنه يجوز أن يقع الخلع والمرأة حائض. وجه الاستدلال من الحديث على أنه يجوز أن يقع الخلع والمرأة حائض. من أول السطر. قال الشافعي رحمه الله: ترك الاستفصال، ترك، قال الشافعي رحمه الله، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. أعيد: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. معنى الكلام ده ايه؟ كل روايات الحديث ما تعرضت لحالة امرأة ثابت بن قيس لما جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على حد علمنا لم تتعرض، هل كانت حاملا أو حائضا أو في طهر إلى غير ذلك، لم يأتي لها ذكر قط. وبناء على ذلك من المحتمل أن تكون هذه المرأة لما جاءت كانت حائضا أو نفساء أو حاملا أو في طهر أتاها فيه زوجها ولم يظهر حملها. كل هذه الاحتمالات واردة أم غير واردة؟ واردة. ومع كونها واردة وهي على حد سواء، يعني لا نستطيع أن نغلب احتمالا على الآخر إلا بدليل، لأن لا ترجيح بغير مرجح. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، أي لم يستفصل منها، مع أنه تغيظ على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، ولما طلق رجل امرأته ثلاثا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: أأضرب عنقه؟ يبقى هنا نبينا صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع أن الأمر قائم أم غير قائم، وهو الذي نهى عن طلاق الحائض. فلما ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دل على أن هذا الأمر ليس له تأثير في إيقاع الطلاق. بس مش في كل الحالات، فين بس؟ في الخلع فقط، في الخلع فقط. يبقى عليه أنه ليس للحيض أثر في وقوع الطلاق عند الخلع. اكتب عندك من أول السطر: الاحتمال طارة يكون في كلام، يكون في كلام المشرع افتح حوس أي في الدليل. في القوس فيقضح ويسقط الاستدلال. فيقضح طب خليكم معايا كده بالراحة. هنا امرأة ثابت بن قيس احتمالية موانع الطلاق وردة ولا مش وردة؟ وردة. امرأة ثابت بن قيس دي بيسمها العلماء ما وقع عليها الدليل أو بيسموها المدلول. فهنا الاحتمال تطرق إلى المدلول ليس له تأثير في الأمر. طيب لو أن الاحتمال تطرق إلى الدليل يسقط الاستدلال ولا يعمل به. مثال ذلك على فرض ثبوت حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين على فرض صحته. هنا بيتطرق احتمال إلى الدليل ككل إلى القصة ككل. ما هو؟ متى دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقبل تشريع الحجاب أم بعد تشريع الحجاب؟ ومعلوم أن الحجاب ما شرع إلا في السنة السادسة أو في أواخر الخامسة من الهجرة على الراجح من أقوال أهل العلم في قصة زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. طب احنا دلوقتي نريد أن نحدد هل يا ترى زينب دخلت عليه قبل تشريع الحجاب أم دخلت عليه بعد تشريع الحجاب؟ فلو قلنا دخلت بعد تشريع الحجاب يبقى الكلام مقبول. طيب دخلت قبل تشريع الحجاب يبقى الكلام ليس له وزن. فلما لم يرجح العلماء أحد الاحتمالين على الآخر أسقطنا الاستدلال بالقصة كلها وقلنا لا يصح بها الاستدلال على عدم مشروعية ستر المرأة لكل بدنه. ومن أجل هذا الإمام القرافي رحمة الله عليه في أنواع البروق في أنواع الفروق ذكر مسألة تطرق الاحتمال إلى الأدلة فقال والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولكنه قسم الاحتمال يتطرق إلى أي شيء فقال إذا تطرق إلى الدليل يبقى الدليل ده يسقط ولا نستدل به على شيء. طيب إذا تطرق الاحتمال إلى المدلول يبقى هذا الاحتمال ليس له تأثير ويستدل به. نفس القصة هنا في قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس من زوجها ثابت بن قيس. الاحتمال هنا تطرق إلى المدلول إلى الإيه؟ إلى المدلول. لأن البعض بيستدل بهذه القصة على وقوع الطلاق في الحيض. لا الاستدلال لا يستقيم. لما؟ لأن الدليل هنا الاحتمال هنا تطرق إلى يا أخوانا إلى المدلول. ودي القصة التي ودي القاعدة التي صاغها الشافعي رحمة الله عليه ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال. واضحة؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال أي لم يستفصل من امرأة ثابت عن حالته في قضايا الأحوال أي عند إيقاع الطلاق مع قيام الاحتمال. الاحتمال قائم ولا مش قائم؟ قائم. قال هنا ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. طيب كتبنا لحد فين كتبنا؟ لحد فلا يقضح ويعمم. اكتب عندنا الاحتمال طار يكون في كلام صاحب الشرع اللي هو الدليل فيقضح ويسقط الاستدلال مظبوط. وتارة يكون في محل مدلول اللفظ وتارة يكون في محل مدلول اللفظ فلا يقضح ويعمم. من أول السطر فالقاعدة السابقة الاحتمالات فيها في محل مدلول. فالقاعدة السابقة الاحتمال فيها في محل مدلول دون الدليل، بمعنى أن احتمالية كون امرأة ثابت كانت حائضا، بمعنى أن احتمالية كون امرأة ثابت كانت حائضا وقت الحادثة قائم مظبوط؟ نعم. بمعنى أن احتمالية كون امرأة ثابت كانت حائضا وقت الحادثة قائم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال دليل صريح على أن الحيض ليس له أثر في طلاق المختلعة، دليل صريح على أن الحيض ليس له أثر في طلاق المختلعة. واضح ولا مش واضح يا اخوانا؟ ها اتفهمت يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. ما اسمع الخلع كده مش طلاق فسخ؟ جبتها منين يا شيخ؟ لا لا لا، اصل سياق كلامك يدل على انك استدللت بعدم تاثير الحيض على وقوع طلاق المختلع انه فسخ. هل هذا صحيح؟ لا تسال، ده موضوع ثاني. الطلاق الخلع فسخ وليس بطلاق، وعليه تعتد المراه من زوجها التي اختلعت منه بحيضه واحده اذا كانت من ذوات الحيض، وبشهر واحد اذا كانت تعتد بالاشهر، اما اذا كانت حاملا ها بوضع الايه؟ بوضع الحمل، لان وضع الحمل هذا مطرد في ايه؟ في كل العدد، يعني سواء كانت بطلاق او بفسخ او بخلع او بوفاه. واضح يا اخوانا المساله دي؟ واضح يا مشايخ ولا عيد تاني؟ كده يبقى احنا انتهينا. نعم كما تحب. تكتب ماذا؟ بس اكتبها، ولكن ده عاوز ادله. ده مثال مش 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 بسيط، لان بيترتب عليها لوازم. اكتب الخلع فسخ وليس بطلاق، الخلع فسخ وليس بطلاق، وعليه تعتد المرأة المختلعة بحيضة واحدة اذا كانت من ذوات الحيض، او بشهر واحد ان كانت تعتد بالاشهر، اما ان كانت حاملا فايه؟ فبوضع الحمل. اما ان كانت حاملا، لحظه واحده، تعتد المراه المختلعه بحيضه واحده ان كانت من ذوات الحيض، معايا؟ او بشهر ان كانت تعتد بالاشهر، او بوضع الحمل ان كانت حامله. ان كانت حامله. حاضر. واضح يا مشايخ؟ يبقى الخلع فسخ ولا طلاق؟ فسخ. وهنا طبعا مسألة ثانية، لو أن رجلا طلق امرأته مرتين ثم اختلعت منه المرة الثالثة، هل يجوز له أن يردها أم لا يجوز؟ يجوز. بس خد بالك، ما الفرق بين الخلع وبين الطلاق الدائم بينونة صغرى؟ أن البائن بينونة صغرى للرجل أن يراجع امرأته في عدتها ولو بغير رضاه، أما في الخلع فلا بد من إيه؟ ده من رضاه ومن عقد جديد وصداق جديد. هذا الفرق بين الخلع وبين الطلاق. تفضل يا شيخ.
ما كفارة المطلقة للزوجة تقول
هي حرام؟ قلنا أن هنا المسألة أنه يأثم، أما الكفارة نص عليها الشرع لا يوجد، عليه التوبة والاستغفار. تفضل.
ممكن الخلع
الخلع. لا الخلع ما فيش فيه مراجعة. لا ده يتجوز من جديد خالص. ماذا الفرق بين الخلع وبين الطلاق؟ ما هي في العدة أو في غير العدة؟ لابد من العقد الجديد والصداق الجديد وإذنها ورضاه، بعكس الطلاق البائن بينونا صور. تفضل. نعم. لا خلع مرة واحدة، مرة بعد مرة. يعني لو افترض هو اختلعت منه وبعد كده ربنا هذا الحل ورجعت له تاني كرهته مرة تاني تختلع، ولكن ليس بطلاق. تفضل. والإجماع هو قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، مش والسنة قصة ثابت بن قيس، والإجماع منعقد على المشروعية. يعني أخونا بيسأل عن رجل طلق امرأته مرتين وفي الثالثة اختلعت منه ثم تزوجها، تسأل عن هاتين المرتين الأوليين؟ لا محسوبين. أي نعم، ده في بقى أشد من ذلك، وهو إذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين ثم تركها حتى انقضت عدته، كويس، ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت إلى الأول، كم يملك عليها من طلقات؟ المسألة واضحة؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح؟ صدقهمش؟ السؤال واضح؟ طب اشرحوا لي كده. نعم. كويس. لا ورجعت للأول بقى. يبقى أيما رجل طلق امرأته مرة أو مرتين ثم تركها حتى انقضت عدته ثم تزوجت برجل آخر ثم مات عنها أو طلقها ثم رجعت إلى الأول، كم يملك عليها من طلقات؟ الجواب لا يملك عليها إلا طلقة واحدة، يعني ما فعله معها يبقى كما هو. طيب ما الفرق بين هذه وبين رجل طلق امرأته ثلاث مرات، كويس، ثم تزوجت برجل آخر بقصد العشرة وديمومة الحياة ثم مات عنها أو طلق فرجعت إلى الأول، كم يملك عليها من الطلقات؟ ثلاث طلقات. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الأخيرة ورد بها النص، أما الثانية فعلى الأصل. أضحى يا أخوان المسائل مفهومة يا مشايخ؟ طيب إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل وإحنا بنشرح الفقه إن شاء الله. جزاكم الله خير.